أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أنه لو كان البائع وكيلا عن شريكه المالك لنصف عين المال، فباع الوكيل نصف العين، فهل ينصرف لفظ النصف حينئذ إلى خصوص النصف الذي يملكه، أو يكون مشاعا بين النصفين؟ قلنا أن هنا احتمالين مبنيين على وجهين: وجه كون حصة الشريك كحصة الأجنبي في الحكم بالإشاعة، بينهما أن يكون المعارض لظهور النصف في الإشاعة ظهور التمليك في الأصالة. فإذا قلنا إن لفظ إن إنشاء العقد ظاهر في التمليك بالأصالة للتمليك العام من الأصالة والنيابة أو الأصالة والفضولية، كان ظهور النصف مقدما على هذا الظهور، ظهور التمليك في الأصالة، باعتبار أن ظهور التمليك في الأصالة بالإطلاق وظهور النصف في الإشاعة وإن كان بالإطلاق إلا أنه من قبيل ظهور المقيد، فيكون إطلاق المقيد واردا على إطلاق ذات المقيد، إطلاق القيد وارد على إطلاق المقيد. وإن قلنا أن المعارض لظهور لفظ النصف في الإشاعة ورود البيع في مقام التصرف المقتضي لكون التصرف نافذا، فيكون التصرف من قبيل البيع لنفسه مثلا، فإن هذا الوجه يكون معارضا لظهور النصف، ولا يكون ظهور النصف معارض مقدما عليه، فيستحكم التعارض، ويجب حينئذ أن نرفع اليد عن خصوصية كلا المتعارضين، أي أن نحكم بتكافؤهما، وبالتالي نحكم بإجمال الدليل أو إجمال اللفظ، وعليه فيكون لعقد البيع إجمال من ناحية المتعلق متعلق التمليك، ونحكم حينئذ بالإشاعة بينهما. إلا أن نقول أن لفظ النصف ليس ظاهرا في لفظ في معنى الإشاعة، وندعي أن ما قيل من أن النصف ظاهر في الإشاعة دعوى بلا دليل، كما أن الإقرار رفعنا اليد فيه عن خصوصية النصفين وحكمنا بالإشاعة فيه هناك لخصوصية في باب الإقرار، هنا نرفع اليد عن ظهور لفظة النصف في الإشاعة لخصوصية في المورد، إما لأن النصف بشكل عام ليس موضوعا للنصف المشاع بل للجامع المشترك بين المشاع والمعين، أو ندعي بأن لفظة النصف أصلا موضوعة ل المعنى الذي إذا تعلقت به صيغة البيع كان متعينا في حصة البائع، بعت نصف الدار أي بعت نصفي مثلا، فإن منعنا ظهور النصف المشاع النصف في الإشاعة في المجموع سقط موجب التعارض بين ظهورين، لأن المعارض لظهور التمليك في الأصالة أو ظهور التصرف في النفوذ مثلا المقتضي لتعلق التصرف بعين ما ملك المتصرف ملك المنشئ، المعارض لهذين الظهورين ظهور لفظ النصف في الإشاعة، ونحن نمنعه لا بمعنى أن النصف موضوعا للمعين، لا، النصف موضوعا للكل، غير أن المقصود بالكل الكلي الذي مصداقه أحد النصفين، لا الكل بمعنى أن لفظة النصف موضوعة لما يكون جزءا من كل جزئين فرضا، بحيث يقال عن ذلك النصف المشاع في المجموع، النصف المشاع في المجموع ليس هو المعنى الذي وضع له لفظ النصف، لفظ النصف وضع لكل نصفين، فيكون من أنشأ البيع المتعلق بنصف الدار كما نقال بعت نصف الدار، يكون حال هذا البائع كحال من باع كليا يملك مصداقه، كما لو قال بعتك إردبا من حنطة، هذا مفهوم كلي. ولا إشكال أنه لا يحمل على الجامع بين ما يملكه وما يملكه غيره، بل يكون محمولا على الجامع الكلي المتعين صدقه على ما عنده، فيكون قد باع في المقام عندما يقول بعت نصف الدار قد باع نصفا يملك مصداقه، وهذا معنى حمل النصف على نصفه الخاص. فإذا لو قلنا بأن النصف مشاع في المجموع، وهذا هو الاحتمال الثالث الذي قلنا أنه يقابل الاحتمالين الأولين، إن قلنا بأن النصف مشاع في المجموع بحيث يشمل الملفق من النصفين، أمكن أن يقال بدعوى التعارض المذكورة في المسألتين السابقتين. وأما إذا قلنا بأن النصف موضوعا للقدر المشترك بين خصوص النصفين، النصف الذي يملكه وبين النصف الذي يملكه غيره، إما بدعوى الوضع أو بدعوى وجود قرينة في المقام، إذ لا معنى لحمل النصف على المشاع في المجموع، إذ قد يقول الشيخ إنه معلوم العدم بحسب الفرض، ولعل مقصوده وقدس الله نفسه أنه يعلم عدم إرادة هذا المعنى بحسب الفرض يعني، إذ لو علم إرادة هذا المعنى لما كان هناك وجه للتردد، إذ يحكم بنفوذ البيع في نصيبه وتعليق البيع على رضا الشريك. أما لو تردد أمر البيع بين أن يكون بيعا متعلقا بماله محضا أو مال غير محضا، لا ما إذا تعلق بالمجموع على نحو الاشتراك، فذاك معلوم العدم أو قل مفروض العدم. إذن في محل الكلام ليس النصف هو المشاع في المجموع، بل النصف المردد بين النصفين، وهذا معنى الإشاعة في المقام. ومن المعلوم أن تردد النصف بين النصفين يعني اندراج المسألة تحت ما لو باع كليا يملك مصداقه، ولا إشكال أنه ينبغي حمل الكلي على مصداقه لا على مصداقه عند غيره. ولذلك ذكر الفقهاء أن الزوجة لو أصدق المرأة صداقا فرجع ففسخ النكاح أو طلق قبل، لا طبعا طلق، لو فسخ يكون ذلك موجبا للرجوع للمهر كله، لكن لو طلق قبل الدخول فإنه يستحق حينئذ نصف المهر وتستحق المرأة نصفه الآخر. فلو فرضنا أن الرجوع من أن الطلاق من الزوج صدر بعد هبة المرأة نصف مهرها، فهو أصدقها وتصرفت المرأة في النصف بهبة أو غير الهبة من العقود الملزمة أو غير اللازمة، ثم طلق الزوج، فإنه في الفرض يستحق نصف المهر. لكن هل يستحق نصف المهر بحيث يتعين النصف المستحق له في الباقي، أو يحكم بأنه يستحق نصف الباقي وتدفع المرأة له قيمة نصفه التالف مثلا بالنصف الموهوب؟ فقد حكم الفقهاء في هذه المسألة مع أن المستحق له هو النصف بأن المستحق له الباقي، وهذا يعني أنه عندما ملك النصف تعين النصف المملوك له وهو كلي في الفرد الموجود وهو الباقي عند المرأة وهو النصف الباقي. إلا أن الشيخ يقول لعل وجه حكمهم هناك غير ما هو مدعانا في المقام، فنحن ندعي أن النصف الكلي يتعين في المصداق الباقي، ولكن لعل وجه ما ذكروه في باب النكاح أنه لما كان مستحقا للنصف المشاع في مجموع المهر، ومقتضى الإشاعة أن يكون مستحقا لنصف الباقي ونصف الموهوب، إلا أن الموهوب لما كان مماثلا للباقي في القيمة كان هذا موردا للحكم بتهاتر الحقين بإذن الشارع أو بحكم الشارع. فلعل وجهه أن المماثلة بين الموهوب والباقي يوجب كفاية رد الباقي لسقوط التكليف عن عهدة الزوجة مثلا. وهذا من قبيل ما لو اقترض أمرا قيميا وكان اللازم عليه بعقد الاقتراض أن يرجع مثل القيمة مثل القيمي وهو القيمة، فلو أرجع نفس القيمي كفى ذلك في براءة الذمة. وليس هذا إلا من باب المماثلة، لأن القيمية إنما يكتفى فيه بالقيمة من باب المماثلة، وصدق المماثل على نفسه أولى من صدقها على غيره. فإذا ما ذكروه هناك من أن الزوج يستحق النصف الباقية قد يقال بأنه مناف لما يذكر هنا من الحكم بالإشاعة بين النصفين. الشيخ ذكر أنه ربما فلا يخلو عن منافات لهذا المقام، وهذه العبارة موقوفة على أن يقال بأن المنافاة واقع بين ما ذهبوا إليه في باب النكاح وما ذهبوا وما قيل هنا. وهذا الكلام صحيح، بمعنى أنه الشيخ رحمه الله تعالى الآن بصدد تأسيس وجه للحكم بأن النصف محمول على ماله. فإذا كان محمولا على ماله فلماذا يحكمون في باب النكاح باستحقاق الزوج للنصف الباقي؟ على هذا لا منافع، إذ ما ذكروه في باب النكاح يوافق ما يذهب إليه الشيخ. لكن الشيخ ناظر إلى الوجه الأول، وهو كون المال مشاعا أو كون النصف مشاعا. فإذا قلنا بأن النصف مشاع، وقلنا بأن قوله بعت نصف الدار محمول على الإشاعة بين النصفين لازم التنافي، ففي باب البيع حكموا بأن النصف مردد، وفي باب النكاح حكموا بأن النصف متعين في الباقي، وهذا لا يخلو من تنافي. ويذكر الشيخ رحمه الله تعالى شاهدا آخر يقول أنه مناف لما يقال هنا من تردد النصف بين النصفين، وهو ما لو كان هناك مال تحت يد شخص فأقرضوا اليد لمن ادعى المال وهما اثنان، لأحدهما بخصوصه أنه شريكه، وهذه الصورة هي أن يدعي اثنان ملكية ما تحت يد الثالث، كما لو ادعى زيد وعمر ملكية الدار الواقعة تحت يد بكر، فأقر بكر لزيد بأنه شريكه في الدار، أي أقر بنصف الدار لزيد، ولكنه قيد الإقرار بسبب، سبب موجب للشركة بينه وبين عمرو، وكذب عمرا، أقر لزيد وكذب عمرا، فقال نعم هذه الدار ورثها زيد، ورث نصفها زيد من أبيه، ورث زيد نصفها من أبيه، فحاصل الإقرار أن الدار لبكر وزيد، أما بكر فبالملكية ناشئة من سبب معين، وأما زيد فبالملكية ناشئة من الإرث، ومقتضى الإرث أن يكون عمرو وهو أخوه مشاركا له في النصف. فوقع الصلح حينئذ بين بكر المقر وبين زيد على النصف الذي أقر به زيد، أو على النصف مطلقا. قالوا أن نفوذ إقرار زيد، نفوذ مصالحة زيد للمقر في النصف موقوف على رضا الشريك، فإن رضي شريكه وهو عمرو جاز الصلح، وإلا نفذ في الربع الذي يملكه زيد وبطل في الربع الذي يملكه عمرو. قال الشيخ رحمه الله تعالى إن هذا الذي ذكروه أيضا يتنافى مع ما ذكروه هنا، وذلك لأن زيدا إن أوقع الصلح على نصفه فيكون كما لو صالح على ما يملك مع غير المقر، أو على مع المقر قبل إقراره. ومن الواضح أن النصف الذي يملكه عمرو إن كان يعني الذي يملكه زيد إن كان زيد صادقا في الواقع مملوك لزيد في الواقع، ونفس الأمر فتكون معاملته صحيحة وبيعه نافذ. فكما أنه لو باع نصفه على غير المقر جاز ذلك شرعا وانتقلت ملكية النصف إلى المشتري، كذلك لو صالح زيد المقر على نصفه. فإذا لا ينبغي التوقف في الحكم بأن الصلح يتعلق بنصفه إذ قصده قصد المصالحة على نصفه. وكذلك لو أوقع الصلح على مطلق النصف إذ ينبغي حمله على خصوص نصفه وحصته هو، وذلك من باب الانصراف أو غيره. ومن الواضح أن هذا يتنافى مع ما ذكروه في باب البيع من التردد بين المسألتين. وهنا يعني عبارة نتوقف عندها، يقول: ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن سيد مشايخه، ولعله السيد المجاهد الطباطبائي رحمه الله تعالى نجل صاحب الرياض، ذهب إلى أن النصف الذي أقر به ذو اليد يختص به المقر له، فإنما ذكروه من التعليق المصالحة على رضا الشريك الآخر ليس له وجه. يعني ذلك أنه أقر ذو اليد لخصوص أحد المدعيين لأنه يملك النصف، ومن الواضح أن الدعوة لا أثر لها إلا مع استنادها إلى دليل أو بينة، والإقرار في المقام تصديق لتلك الدعوة، ولا مانع من أن يصدق ذو اليد أحد المدعيين ويكذب الآخر، فيكون استحقاق الشريك الأول للنصف غير مناف لسبب الشراكة، غير مناف لسبب الشراكة، إذ المفروض أن الإقرار تصديق لهذا وتكذب لذاك، فلا مانع من أن نحكم بأن النصف لهذا دون ذاك. وحيث إنه يملك النصف فإذا صالح على النصف نفذ، ولم نحتاج إلى رضا الشريك الآخر. فمن حكم بالإشاعة لاحظ السبب المقربة وأن مقتضاه الشرك، ومن قال بالاختصاص لاحظ المقرب به وهو النصف لزيد خصوصا. نقرأ هذا المقدار لوجود نكات في العبارة، طبعا سنذكر إن شاء الله تعالى ما ذكره الشهيد الثاني، وهو أنه تارة يصالح على نصفه، وتارة على مطلق النصف، وتارة يصالح على النصف الذي أقر به ذو اليد. فعلى الفرضين الأولين نحكم باختصاصه، نحكم بصحة الصلح واختصاصه بالنصف المقرضه، وعلى الفرض الثالث نحكم بأنه يكون مشتركا بين اثنين. إلا أنه الأردبيلي رحمه الله تعالى قال لا وجه لهذا التفصيل، لأن محل الخلاف خصوص الفرض الثالث، وسيأتي وجه حكمه بذلك. قال: إلا أن ظهور المقيد وارد على ظهور المطلق. هنا قد يورد إشكال مقدر، وهو أنكم قد قلتم بأن ظهور النصف مقدم على ظهور التمليك في الأصالة، لأن ظهور النصف وإن كان بالإطلاق إلا أنه من قبيل إطلاق القيد وإطلاق القرينة، وهما مقدمان على إطلاق المقيد وذي القرينة. لكن قد يقال بأنه يمكن أن يقال بالتعارض بوجه آخر، وهو أن مقتضى حمل النصف على المردد بين النصفين حمل البيع على أن يكون فضوليا، لازم حمل النصف على المردد بين النصفين أن يكون على تقدير تعلقه بمال الغير فضولي، والبيع المتعلق بمال الغير فضولا فاقد للقصد، إذ الفضولي لا قصد له. فإذا كان لازم احتمال كون الحصة حصة الشريك كحصة الأجنبي أن لا يكون قاصدا في البيع، فهذا خلاف ظهوره في أنه أنشأ البيع جدا. فإذا يكون هناك تعارض بين ظهور البيع في الجد وبين إطلاق النصف لحصة الغير،
لأن مقتضى إطلاق النصف لحصة الغير أن يكون البيع غير جد غير جدي، ومقتضى الجد أن يكون البيع متعلقا بماله، فيحصل التنافي بين الأمرين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لو سلمنا بأن الفضولية ليس بقاصد فيحصل التعارض بين الظهورين، لكن هذا مخصوص بالفضولي وكلامنا في الوكيل والأجنبي، فلو قلنا إن البيع يتعلق بحصة شريكه فإنه لا يقع فضولا حتى يقال أنه فاقد للجد، فيلزم رفع اليد عن ظهور الإنشاء في الجد، بل يمكن أن نقول إن الإنشاء ظاهر في الجد ومع ذلك يتعلق بحصة شريكه لأنه وكيل بحسب الفرض، لأن القصد الحقيقي موجود في الوكيل والولي. قال: فالأقوى فيهما الاشتراك في المبيع تحكيما لظاهر النصف، هذا في الوكيل والأجنبي. إذن ظهور النصف في الإشاعة يقتضي التحكيم، تحكيم الاثنين، يقتضي تحكيم الاثنين في النصف، وهو الذي قد يعبر عنه بالاشتراك. إلا أن يمنع ظهور النصف إلا في النصف المشاع في المجموع، يعني النصف المردد بين النصفين. وأما ملاحظة حقي المالكين وإرادة الإشاعة في الكل من حيث إنه مجموعهما فغير معلومة، أي أنه تارة يحمل النصف على خصوص نصفه، وتارة على خصوص نصف الشريك الآخر، وتارة على المردد بين النصفين، وتارة على النصف الموجود في الجميع، بحيث يكون كل جزئين موردا للنصف المباع. يقول هذا: وإن كان فيه ملاحظة لحق الاثنين وبالتالي نراعي مصلحة المالكين، لكن يقول هذه غير معلومة بل معلومة العدم. ومن المعلوم بل معلوم العدم بالفرض، يعني فرض كلامنا ما إذا علمنا أنه أراد مفهوم النصف المردد بين الاثنين. يعني ذلك أنه لو قلنا أنه أراد مفهوم النصف المشاع في الجميع فهذا يعني أننا علمنا بأنه قد باع مال غيره، ونحن كلامنا فيما لو باع نصفه لم نعلم أنه باع نصفه أو نصف غيره، فليكن هذا مأخوذا في الفرض، فتكون صورة إرادة الإشاعة في الجميع والكل خارج عن محل الكلام. ومن المعلوم أن النصف المشاع بالمعنى المذكور وهو المردد بين النصفين يصدق على نصفه المختص، فقد ملك كليا يملك مصداقه، فهو كما لو باع كليا سلفا مع كونه مأذونا في بيع ذلك من غيره أيضا، لكنه لم يقصد إلا مدلول اللفظ من غير ملاحظة وقوعه عنه أو عن غيره، فإن الظاهر وقوعه لنفسه لأنه عقد عقد على ما يملكه، فصرفه إلى الغير من دون صارف لا وجه له. ولا أشكال في صحة ما ذكره، فلو كان الإنسان مأذونا في أن يبيع منا من حنطته من حنطة أخيه، وكان قادرا على أن يبيع منا من حنطته هو، فباع منا من حنطة، فحمل هذا البيع على أن يكون متعلقا بمن حنطة أخيه لا وجه له، لأن وقوع البيع لأخيه محتاج إلى نية، بخلاف وقوع البيع لنفسه فإنه لا يحتاج إلا إلى إيقاع نفس البيع. ولعل الشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى ما يشبه هذا في بعض البحوث المتقدمة في تعيين المالكين، وأنه هل يشترط في البيع أن يكون المالك متعينا، ذكر في الكل أنه إذا قد يكون تعين الكل دخيلا في ماليته أو ملكيته، وهذا لا يكون إلا بإضافته إلى ذمة خاصة. هذا الكلام صحيح لا إشكال فيه، لكن الغريب أنه إذا كان هذا الكلام صحيحا فحتى لو قلنا بأن المراد النصف المشاع في الجميع، أم كذلك كل يملك مصداقه؟ نعم، هناك فرق بين ما إذا كان النصف مقيدا بالإشاعة وما إذا كان المبيع هو النصف المشاع، بحيث يكون الإشاعة قيدا في المبيع أو وصفا للمبيع. مرة أبيعك نصف الدار. وهذا من قبيل بيع من 100 من حنطة أو من من شعير أو ما إلى ذلك. فهذا البيع كل تعلق بالكلي وأنا عندي المصداق، فيكون منصرفا إلى خصوص مالي، ولو كنت مأذونا في إيقاع البيع على مال الغير وكان مال الغير مصداقا لهذا الكلي، لأن وقوع البيع عن الغير موقوف على نية بخلاف وقوع البيع عن نفسه، فإنه لا يحتاج إلى نية. وكذلك لو باع الإنسان نصفا من دون تحديد هم نفس الشيء إذا كان يملك نصف الدار. أما لو كنت أقصد بالنصف نصف كل جزء من الدار، بحيث كل ما يفرض مصداقا للدار فنصفه مبيع لزيدين، ومن الواضح أن النصف الذي يملكه عمرو في الدار نصفه لي، كما أن نصفي نصفه له، وهذا معنى الإشاعة. فإذا كان المقصود هذا فإن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى صحيح، لأن النصف المقيد بالإشاعة يعني تعلق البيع بمال الغير، وهذا غير ما فرضناه من أنه مردد بين أن يكون متعلقا بمال الغير أو لا. أقول هذا يعني فيه كلام، لما؟ لأن الإشاعة ليست هي عبارة عن الاشتراك في مقام التقرر المفهومي، بل الاشتراك في مقام التحقق الوجودي. مثلا إذا قلت أبيعك نصف هذا المن، فلا يقصد أنني أبيعك نصف هذا النصف ونصف الذي أفرضه نصفا للآخر، هذا لا معنى له. أنا أبيعك نصف هذا المن بحيث كل جزء منه لي نصفه وهو مبيع لك، وللآخر نصفه وهو له. فحينئذ يقع الكلام أن النصف الذي بعته هل هو نصفي أو نصف الآخر. زين، ما المقصود بالنصف المشاع في الجميع؟ المقصود بالنصف المشاع في الجميع ما يشمل الملفق من النصفين. طيب، ما هو الملفق من النصفين؟ خلينا نشوف شنو الملفق من النصفين. الملفق من النصفين متصور عند الإفراز، بحيث يكون هذا المن نصفه الأعلى لي نصفه الأسفل لك، والنصف المشاع مردد بين النصفين، يعني كل جزء من هذين النصفين منقسم إلى جزئين أحدهما لي والآخر لك، هذا ممكن. أما إذا كان النصف مشاعا وكان المال في الخارج ليس مقسوما ولا مفرزا، ففي مثل هذه الصورة لا يمكن أن نفرض أكثر من نصفين، نصف لي ونصف لك. النصف الملفق بين النصفين لا وجود له، حتى اعتبارا إذ العقلاء لا يعتبرون مثل هذا النصف إلا لازم التسلسل في الاعتبار، وهو لغو ممكن لكن لغو. مثلا هذا النصف الملفق من النصفين نصفه لي ونصفه لك، والنصف الذي لي نصفه لي ونصفه لك، ولا معنى له، لأن المفروض أن كل هذه الأنصاف تتحقق في الخارج بوجود واحد، لا يمكن أن يقسم إلى أكثر من قسمه. فإذا قول الشيخ رحمه الله تعالى أنه يوجد عندنا نصفان، نصف لي ونصف لك ونصف ملفق من النصفين، هذا لا معنى له. أو النصف المشاع في الجميع بحيث تكون الإشاعة قيدا له، هذا لا معنى له أيضا، لأن الإشاعة إن لوحظت بالنسبة إلى الأجزاء الخارجية فهذا عين انقسام الأجزاء إلى قسمه، وإن لوحظت بالنسبة إلى الأجزاء التحليلية وهو ما يحصل بعد تقسيم العين إلى جزئين، ففيه أن هذه الأنصاف التحليلية الاعتبارية لا تتعلق بها الملكية، الملكية تعلقت بنصف العين لا بنصف نصف النصف وهكذا. فهو كما لو باع كليا قال إلى من دون صارف لا وجه له. ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة كالفاضلين والشهيدين وغيرهم، لو أنه لو أصدق المرأة، أنه لو صحيح أنا عندي لو أنه لو أصدق المرأة عينا فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق، استحق الزوج بالطلاق النصف الباقي، لا نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب. وإن ذكروا ذلك احتمالا، ذكروا هذا الاحتمال أن يكون الزوج مستحقا لنصف الباقي وقيمة نصف الموهوب، وليس إلا من جهة النصف الباقي، من جهة صدق النصف على الباقي. يعني ليس الحكم بأنه يستحق النصف الباقية إلا من جهة كونه نصفا فيصدق عليه قوله فنصف ما فرضتم، فيدخل في قوله تعالى فنصف ما فرضتم. وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم منهم بأنه لما كان الربع الباقي للمرأة من الموجود، يعني وإن كانت المرأة تستحق نصف الباقي وهو الربع، إلا أن هذا الربع المستحق للمرأة كان مثلا للربع الثالث من النصف الموهوب الذي هو مملوك للزوج، فيقع التعاطي حينئذ بين حق الزوج الثالث وبين حق المرأة، مثلا للربع الثالث من الزوج ومساويا له من جميع الجهات، بل لا تغاير بينهما إلا بالاعتبار، فلا وجه لاعتبار القيمة، نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كونها قيمية. لكن هذا التوجيه من الشيخ فيه إشكال، لأننا نسأل عن المهر هل هو مثلي أو قيمي؟ إن كان قيميا وتصرفت المرأة في نصفه فنصف القيمي قيمي لا مثلي بعد، وعليه فيكون المستحق للزوج قيمة نصف النصف الموهوب، ودعوى المماثلة ممنوعة اللي قالها الشيخ. وإن كان المهر مثليا فالتصرف في نصف المثل لا يمنع من صدق النصف على الباقي، بل المفروض أن الباقي مثل الموهوب تماما، وعليه فلا يكون المستحق للزوج قيمة نصف الباقي، بل يستحق مثل التالف وهو الموجود. فعليه نقول أن الإشكال على الشيخ بهذا النحو، إن كان المهر قيميا فلا معنى للحكم بالتهاتر، والقول بأنه لا تغير بينهما إلا باعتبار مشكل، وإن كان مثليا فدعوى استحقاق الزوج لقيمة نصف الموهوب ونصف الباقي لا وجه لها، فيكون الشيء يعني كلام الشيخ ليس مستقيما. والله أعلم. قال لكن الظاهر أنهم لم يريدوا هذا الوجه، يعني لم يريدوا التهاتر والتنظير بالعين المقترضة القيمية، وأنهم عللوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حقه، وهذا ينطبق على ما ذكرناه من أنه في صورة كون المهر مثليا يكون استحقاقه للنصف من باب كونه حقه أو مصداقا لحقه. ونظير هذا ما يذكر في باب التركة، في تصرف الورثة في التركة التي يتعلق بها الدين غير المستوعب، على الخلاف أن الدين هل يتعلق بنحو الكلي في المعين أو بنحو الإشاعة، إن قلنا بالإشاعة أشكل تصرف الورثة في العين لأنهم يحتاجون إلى إذن الشركاء، تصرف الشريك في العين المشتركة بدون إذن الشريك غير جائز. وأما إذا قلنا بأن تعلق الدين غير المستوعب بالتركة على نحو الكلي في المعين، فإنه يجوز حينئذ للورثة أن يتصرفوا في العين إلى أن يبقى من العين ما يوازي الدين، وذلك لأن معنى الكلي في المعين أنه المالك يملك في هذا المال المعين جزءا ما، وهذا الجزء مقيد بقيود معينة، فما دام هذا الكلي مشتملا على ذلك الجزء فإنه يجوز التصرف فيه، إذ لا حق لمن يملك الكلي في أكثر من ذلك الجزء. وإذا كان التصرف غير مطلف لذلك الجزء فإذا لا يكون التصرف تصرفا في حقه، يعني لا موقع لإيقاع المزاحمة بين الملكيتين. فعليه نقول أن نصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم يكون من هذا القبيل. اللهم إلا أن يقال بأن قوله فنصف ما فرضتم محمول على الإشاعة، وعليه فإذا كان المال مثليا فهو يستحق عين نصف ربع النصف النصف الموهوب، وهو أي هذا النصف المضاف إلى النصف هو الربع، فيكون بين الربع الموهوب والربع الباقي تماثل فنحكم ببقائه. لكن استظهار هذا المعنى ناشئ من استظهار تعلق النصف بنفس المهر، وهو ممنوع لو وقع الطلاق بعد التصرف الناقل. إذ المفروض أنه إذا قلنا بأن الآية ظاهرة في استحقاق الزوج لنصف العين، فمقتضى إطلاق الاستحقاق المستفاد من الآية إن الهبة ينكشف بطلانها لانكشاف تعلقها بمال الغير، فتبطل بالنسبة. وإن قلنا بأن الهبة وقعت صحيحة، فلا بد من رفع اليد عن إطلاق الآية، ورفع اليد عن إطلاق الآية لا بمعنى إبطال الاستحقاق لنصف النصف، بل بمعنى رفع اليد عن ظهور إضافة النصف إلى العين بإرادة المثل، فنصف مثل ما فرضتم إلا أن تعفون هكذا. يعني جمعا بين الأدلة نقول إن المستفاد من الآية ليس إلا النصف الباقي. طبعا وهذا التوجيه وهو رفع اليد عن إطلاق الآية الموجب لاستحقاق الزوج لنصف العين لا أشكال فيه إذا كانت العين مثلية، لا أشكال إذ لا وجه للحكم ببطلان هبة الزوج أبدا، فيكون المتعين استحقاق الزوج للنصف لا من باب التهاتر بل من باب كونه مصداقا للآية، وما ذكره الشيخ من أنه لا تغير بينهما إلا بالاعتبار فيكون من باب التهاتر هذا لا وجه له. نعم في خصوص العين القيمية إشكال، لأن معنى كون العين قيمية أن قيمتها قائمة بالمجموع، والمفروض أن النصف إذا لم يضاف إلى المجموع لم يكن نصف العين، كان نصف أمر آخر. فالإتيان بقيمة العين لا يكون النصف منها محققا لعنوان نصف ما فرضتم، بل يكون من باب نصف قيمة ما فرضتم. وإن شئت قلت إن المماثلة بين القيمة وذي القيمة في العرف ليست كمماثلة المثل للمثل، إذ المماثلة في باب المثليات ناشئة من عدم تعلق الرغبة بالخصوصيات، بخلاف القيمي، القيمي المستحق فيه الخصوصية، فإذا أضيفت أضيف النصف إلى الخصوصية وفرضنا أن الزوجة تصرفت بنصف العبد كما لو وهبت نصف العبد، فقوله تعالى في نصف العبد المفروض أن النصف أضيف إلى العبد، فمع التصرف بنصف العبد ينبغي تقسيم التصرف إلى قسمين إلى نوعين، تصرف يكون متلفا وبالتلف تزول قيمة العين لأن القيمة قائمة بالمجموع، وفي هذه الصورة يمكن أن يقال بأن الهبة ينكشف بطلانها إن لم نقل بالإجماع، نتكلم عن ما يستظهر من الآية، فيقع التعارض حينئذ بين دليل نفوذ الهبة أو البيع وبين إطلاق دليل الاستحقاق فنصف ما فرضتم، لأن المفروض أن النصف أضيف إلى العين ولا يمكن أن يستحق هذا النصف الموجود، بل لابد من حمله على نصف القيمة، وهذا تجوز خلاف الظاهر من الآية، فيكون مقتضى إطلاق الآية ومقتضى الظهور في الآية أن يكون مستحقا لنصف العبد، ونصف العبد لا يكون إلا مع بقاء العبد، فإذا نحكم ببطلان التصرف، وهذا خلاف دليل البيع بعد وخلاف دليل الهبة والتصرفات الصحيحة، فإذا يقع التعارض. فننتقل حينئذ إلى القيمة بناقلا، ننتقل إلى القيمة بناقل يعني بدليل آخر، ولو كان هذا الدليل الإجماع على صحة تصرفات الزوجة في المهر وأنه لا موجب للحكم بالبطلان، لكن على كل حال ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيه إشكال. قال ونظيره في ظهور المنافات لما ذكروه هنا، لما هنا ما ذكروه في باب الصلح، ما هنا هو الحكم بالإشاعة، ما ذكروه في باب الصلح من أنه إذا أقر من بيده المال لأحد المدعيين للمال، أقر لأحدهما بسبب موجب للشركة كالإرث، أقر لأحدهما بالنصف مثلا فصالحه المقر له على ذلك النصف الذي أقر به، كان النصف مشاعا في نصيبهما، أي كان النصف الذي صالح المقر له المقر عليه أو به مشاعا بينهما. هذا في الواقع كان مشاعا بينهما، يجب أن يتقدم على قوله فصالحه حتى يكون محل الخلاف في المسألة أوضح. تقدير العبارة هكذا: إذا أقر من بيده المال لأحد المدعيين للمال بسبب موجب للشركة كالإرث كان النصف مشاعا في نصيبهما، يعني هو أقر بنصف الدار اللي تحت يده لزيد دون عامر، يقول مقتضى الإقرار أن يكون النصف مشاعا بينهما لأن الإقرار قيد بسبب موجب للشركة بينهما. صحيح الإقرار تعلق بزيد، أنا أقررت لزيد أنه يملك النصف بأي سبب؟ بسبب إرثه من أبيه. خب الإرث نسبته إليهما على حد سواء، فإذا كان موجبا لاستحقاق زيد فهو موجب لاستحقاق عمر بالسوية، فإذا يكون المقر به منقسما بينهما بالسوية. قال فصالحه المقر له، يعني المذكور في الإقرار فقط، على ذلك النصف، فهل ينفذ أو لا؟ إذن هذه المسألة نظير ما نحن فيه، لأن زيدا وهو المقر له قال صالحتك على النصف، وتردد أمر النصف بين أن يكون النصف الذي أقر به من هو من المال تحت يده أو نصفه أو نصف أخيه، يكون مردد بين هذه الأنصاف. حكموا قالوا كان النصف مشاعا في نصيبهما، فإن أجاز شريكه نفذ في المجموع وإلا نفذ في الربع. إذن الحاصل من المسألة أنه بالإقرار يشتركان في ملك النصف، مع أنه لم يقر إلا لزيد فاشتركا في ملك النصف. طيب هذا هو الإقرار الذي ذكرتموه سابقا من أن الإقرار يكون محمولا على الإشاعة، فإذا هو أقر لزيد بالنصف والنصف هو مشاع في العين، وهذا النصف لأن زيدا وعمرا مشتركان في سبب ملكه يكون مملوكا لهما، فيكون هذه المسألة نظير ما تقدم وإن لم تكن عين ما تقدم. فما الشاهد في هذه المسألة؟ يقول ها الشاهد ما قالوه، حيث إن الشاهد ليس في الإقرار، في الصلح. زيد المقر له صالح المقر على النصف، فأي نصف أراد؟ هل أراد نصفه أو أراد نصف أخيه أو أراد النصف المشاع في المجموع؟ قولهم ينفذ في ربعه ولا ينفذ في الربع الآخر إلا برضا الشريك دليل على أن الصلح إذا تعلق بالنصف يحمل على الإشاعة، وهذا خلاف ما رجحه الشيخ، والظاهر أنه يوافقه الأكثر أو الكثير من أن البيع يقتضي حمل النصف على نصفه المختص. كيف وفخر المحققين ادعى أنه يحمل إذا باع غانما على خصوص عبده ونظر للمسألة ببيع عبد غانما، فإذا ما ذكروه في البيع وهو انصراف لفظ النصف إلى خصوص نصفه خلاف ما ذكروه في الصلح في المقام. قال فإن مقتضى ما ذكروه هنا اختصاص المصالح بنصف المقر له. الشيخ لو عبر بتعبير آخر كان أوضح، مراده مقتضى، فإن مقتضى ما ذكروه حمل نصف المصالح على خصوص نصفه لكان أولى. طيب حمل نصفه على خصوص حصته، ايش مقتضاها؟ مقتضاها ملك من الدار تحت يده لنصف المقر له، لأن ذاك باع ما يملك أو صالحه على ما يملك، فيكون صلحه نافذ. إذن قولكم نفذ في ربعه ويتوقف في الربع الآخر على إجازة الشريك بلا معنى، هذا مراد الشيخ. إلا أن الشيخ ماذا قال؟ اختصاص المصالح وهو المقر بنصف المقر له، غير العبارة. ومعناها صحيح، لكن لو عبر بما ذكرناه أولى حتى يكون أوضح في بيان وجه المنافع. كيف حملتم النصف في الصلح على المشاع والنصف في البيع على المعين؟ ليش حكمتم في الصلح بالإشاعة حيث قلتم ينفذ في نصيبه دون نصيب أخيه مثلا، وقلتم في البيع أنه ينفذ في نصيبه بالخصوص؟ قال: فإنما اقتضى ما ذكروه هنا اختصاص المصالح بنصف المقر له. وجه هذا لأنه إن أوقع الصلح على نصفه الذي أقر له به فهو كما لو صالح على نصفه قبل الإقرار مع غير المقر أو معه. يقول: كما أن تصرف المدعي في ماله ولو مع إنكار ذي اليد نافذ بحسب الأمر والواقع، فكذلك نحكم بنفوذه بعد الإقرار. شلون لو هذا باع نصفه وحصته في الدار التي لم يقر بعد صاحب اليد عليها بها لأصحابها ينفذ بيعه، كذلك لو باعه بعد إقراره أو صالحه بعد إقراره فلا بأس. وإن أوقعه على مطلق النصف المشاع انصرف أيضا إلى حصته، فلا وجه لاشتراكه بينه وبين شريكه. شوف لاحظ، لا وجه لاشتراكه يعني المصالح وهو المقر له بينه وبين شريكه. هذه المشاركة المستفادة من قولهم أي فإن أجاز شريكه نفذ في المجموع وإلا نفذ في الربع. هذه العبارة ظاهرة في أن النصف المقر به يكون مشتركا بين الاثنين. إذن في الواقع هذه المسألة لابد من تحرير النزاع فيها ولابد من تفكيكها حتى يتبين وجه الاستشهاد بها. أولا، هذه المسألة فيها مسائل. المسألة الأولى أنه إذا أقر ذو اليد لأحد المدعيين بسبب موجب للشركة فمن يستحق النصف؟ هل الاثنان بلحاظ وحدة السبب أو خصوص المقر له بلحاظ الإقرار؟ أو يقال بأن الإقرار وإن قيد بهذا لفظا لكنه واقعا ولبا يكون متعلقا بالجامع مثلا باعتبار السبب مثلا؟ هنا خلاف بينهم، فقال بعضهم بالأول وقال بعضهم بالثاني. والشيخ كأنه رحمه الله تعالى يلاحظ الإقرار، يقول: ينبغي أن يكون النصف مستحقا للمقر له. هذا ظاهر، يعني أن أقول ظاهر العبارة أو لعله يستظهر. ومنهم اللاحظ الثاني. ثم مسألة أخرى، لو صالح المقر له ذليت على النصف فهل يحمل الصلح على ما أقر به أو على نصفه الواقعي أو على المشاع بين الاثنين؟ هنا كلام الشيخ يقول: ينبغي أن يحمل على خصوص نصفه أو على ما أقر به، أما على الإشاعة فهذا لا وجه له. قال: ولذا اختار سيد مشايخنا اختصاصه، يعني النصف. لاحظ شلون انتقل من الصلح إلى الإقرار. سيد المشايخ، سيد مشايخ الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى وهو سيد المجاهد ظاهرا، ناظر إلى مسألة الإقرار وأنها تنفذ بالنسبة إلى المقر له أو تنفذ بالنسبة إلى الاثنين، مقتضى الإقرار التسوية أو الاختصاص. قال: الظاهر أنها تكون مختصة بهذا المقر له. لكن عرفت أن هنا مسألتين لا مسألة واحدة، ولا ربط أصلا بين المسألتين، فقد نفهم قد نستشهد بالصلح وإن كنا مخالفين في الإقرار لحكمهم في الإقرار، فإنهم حكموا بأن الصلح يحمل على الإشاعة على كل حال، حتى لو قلنا إن النصف يكون مستحقا للمقر له. بيان ذلك أن نفوذ الصلح لا يكون مربوطا بالإقرار وعدم الإقرار، فلو صالح هذا كيف وقد قالوا إن الصلح لا يستلزم الإقرار؟ قالوا إن الصلح بين الخصمين ليس فيه تسليم من المنكر للمدعي، هناك يذكرون. فإذا يمكن وقوع الصلح بين المقر له والمقر على النصف قبل الإقرار كما حكم الشيخ رحمه الله تعالى. عليه نقول ظاهر كلامهم أنهم يقولون لو صالح على النصف يحمل على الإشاعة. نعم حمله على الإشاعة مقيد في كلامهم بما لو أقر، وهذا الحامل على الإشاعة دخيل في حكمهم يعني مربوط بمسألة الاختصاص، وأنه لو أقر ذو اليد لأحد هذين بسبب موجب للشركة فهل يحكم بأنه يستحق النصف أو الربع، النصف أو الربع. لكن لم يعلم وجه ربط المسألة مسألة الصلح بالإقرار إلا من جهة النفوذ. بيان ذلك أن الكلام ليس في نفوذ الصلح، إذ نفوذ الصلح واقعا غير مربوط بالإقرار كما عرفت، فقد يقع مع الإنكار. لكن لما كان نفوذ الصلح بالنسبة إلى ذي اليد له أثر وهو ملكيته لنصف هذا، فإذا كان منكرا لملكية الطرف الآخر فيكون إقراره بالنصف مع وحدة السبب في قوة الإقرار بالربع، في قوة الإقرار بالربع، فيكون إنشاء الصلح من قبيل المقر له مع تعليقه بالنصف من قبيل التصرف في ملك الغير. ولذا هذا وجه الربط بين المسألتين. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد.